صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أكثر على ما سبق في تقدير دية الأجفان، حيث الإنسان يتملك أربعة أجفان، وهي عبارة عن الأجفان العالية والساخنة، تارة جفن العين اليمنى وأخرى جفن العين اليسرى. فكل إنسان عنده أربع أجفان، والمراد من الجفن موضع الأهداف، محل الأهداف. فلو أورد الإنسان جناية على الأجفان بحيث يقطع الأجفان الأربعة، فعليه ضمان تلك الأجفان بدية كاملة. وإذا أصاب في جنايته جفن واحد من الأربعة فعليه الربع، الربع الدية. للخبر العام الوارد في هذا المقام وأمثال هذا المقام، على أنه كل ما في بدن الإنسان من اثنين فإن لكل واحد نصف الدية. فبناء على هذا الخبر، جفن العين اليسرى له نصف الدية أو لها نصف الدية، وكذلك جفن العين اليمنى، إلا أنه يقسم ذلك النصف إلى نصفين باعتبار الجفن الأعلى والجفن الأسفل. فلكل جفن من الأجفان الأربعة ربع الدية. هذا هو المشهور كما في الخبر العام. وقيل للأعلى الثلث وللأسفل الثلث، وقيل للأعلى الثلثان وللأسفل الثلث، وقيل للأعلى الثلث وللأسفل النصف. الكلام يقع في هذا القول الأخير، حيث يكون للأعلى الثلث وللأسفل النصف، استنادا إلى خبر ظريف. أولا، ظريف من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ظريف ابن ناقح، له كتاب يسمى بكتاب الديات، وأكثر روايات الديات الواردة في كتاب الديات وردت عن ظريف، باعتبار ظريف جمع روايات الديات في ذلك الكتاب، وهو حسن موثق. ولكن في سنده يوجد بعض رجال عامة، مثلا كالسكوني ربما كالنوفلي، يوجد في سند ظريف. وعند المصنف والشارح من كان عامي المذهب فهو فاسد المذهب ولا يؤخذ بقوله، فلذا تعتبر روايات ظريف وأمثال ظريف من الضعاف. ولكن عند المتأخرين العمدة في قبول الرواية توثيق الراوي، أن يكون ثقة وخالصا في القول، عدم كذبه، هذا العمدة في أخذ الرواية. يعني الرواية إنما تكون حجة لي وعلي مما يصح أن يحتج العبد به له وعليه، فيما إذا تيقن العبد بصدور هذه الرواية أنها صدرت عن المعصوم عليه السلام، إما بنحو اليقين أو بنحو الاطمئنان، بنحو اليقين التعبدي، يعني بجعل إمارة شرعية تقوم مقام القاطع واليقين الوجداني. تارة الإنسان يأتيكم إن شاء الله في الوصول بنحو التفصيل، تارة الإنسان يكشف الحكم بالوجدان، وأخرى يكشف الحكم بالإمارة بطريق من الطرق الشرعية، حيث الشارع جعل ذلك الطريق حجة كخبر الواحد الثقة. فما نحتاجه في الخبر ليس أن يكون السند كل السند من العدول ومن الإمامية حتى نأخذ بالخبر، لأنه كثير عندنا من الأخبار قد وردت من طريق فاسد المذهب، ولكن هم من الثقة، من الزيدية، من الفطحية، من الواقفية، من أبناء العامة، كثير في فقهنا قد وردت الروايات. وإذا كان البناء مجرد أنه فاسد المذهب لا يؤخذ بقوله، ينزل طرح شق كبير من الروايات، وكيف يكون ذلك؟ فعليه ما ينفع للفقيه هو أنه يتيقن إما بالوجدان أو تعبدا، يتيقن بصدور الرواية عن المعصوم عليه السلام، وهذا المعنى يتحقق مع كون السند من الثقات، أعم من أن يكون السند فيه من هو فاسد المذهب أو غير فاسد المذهب، إمامي أو غير إمامي، شيعي أو غير شيعي، مجرد أن يكون ثقة. فخبر ظريف وكتاب ظريف سنده وإن كان يشتمل على العامة إلا أنه من الثقات، فعليه السند يكون صحيح، ولا أقل أن يكون السند حسن، فيؤخذ بروايات ظريف كما عمل عليه الأكثر. أكثر الفقهاء أخذوا بروايات ظريف، ولو فرضنا وسلمنا كما يقول الشهيد، فيكفي أن نقول الرواية ضعيفة وقد جبلت بعمل الأصحاب، حيث أخذ بها الأصحاب، خذ ما اشتهر بين أصحابك، خذ من الروايات كما في الأخبار العراقية، خذ ما اشتهر بين أصحابك، وضع الشاذ النادر، حتى لو كانت الرواية صحيحة السند سلسلة ذهبية أو سلسلة فضية، مع ذلك بما أن الأصحاب تركوا تلك الرواية فاترك تلك الرواية وخذ ما اشتهر بين أصحابك، فإن الصواب في ذلك المشهور. فما نحن فيه عندما يقال وعمل به الأكثر برواية ضعيف وعمل بخبر ضعيف أكثر الأصحاب، هذا دليل على أنه خبر ضعيف حجة، أو خبر ضعيف بالأحرى ضعيف وليس ضعيف، ضعيف إذن ناصح من أصحاب أمير المؤمنين. فجاء في الخبر على أنه الجفن العليا لها الثلث، وأما الجفن السفلى لها النصف، ويكون باعتبار كل الدية ينقص سدس الدية. بيان ذلك يرجى الانتباه، سيأتيكم إن شاء الله في كتاب المواريث، في كتاب الإرث يأتيكم على أنه عندما يقسم الإرث على الورثة صار يقسم باعتبار السدس فيما إذا كان في الورثة أب وأم، وأخرى يقسم باعتبار السم فيما إذا كان مع الورثة الزوجة، ويقسم باعتبار النصف فيما إذا كان بنت، يقسم بالسوية فيما إذا كان الورثة كلهم من الذكور. فالإرث يقسم بتقسيمات مختلفة، فإذا كان يجتمع السدس مع الثم مع النصف، عندما نريد أن نقسم الإرث بحيث يصل إلى الجميع بالسوية بدون عدد كثري، لأن العمدة في كتاب الإرث هو أنه نقسم الإرث بدون أن يبقى شيء فيما بين، بحيث يصل إلى الجميع بالسوية كقاعدة كلية، يكبر العدد دائما، العدد يكبر. مثلا إذا كان عندنا 100 دينار لا يقسم على 100، إنما 100 يجعل 1000، والألف يجعل 10,000، وهكذا يكبر العدد إلى أن يكون التقسيم تقسيما متساويا. هذه كقاعدة كلية. فيما نحن فيه أيضا كذلك، يجتمع فيما نحن فيه الثلث مع النصف، مع النصف يعني الثلث 1/3، النصف 1/2، فنكبر العدد. سنقول مثلا، طبعا هناك طريقة لتكبير العدد، ولكن إجمالا نقول نجعل العدد الموجود الآن عبارة 12، عندنا 12 نقسم الدية إلى 12 قسمة، ثلث 12 عبارة عن 4، نصف 12 عبارة عن 6، 4 × 6 = 10، إيش قد يبقى من الدية؟ 2، والاثنين يكون سدس الدية، باعتبار إذا قسمنا 12 على 6 كل واحد يكون 2، فعليه يبقى من كل الدية 2، يعني فيما إذا أورد الجاني جناية على الجفن العليا والجفن السفلى يعطى 10 من 12 من الدية، يعطي 10 من 12 من كل دية، 10 باعتبار الثلث للجفنة العليا وباعتبار النصف للجفنة السفلى. هكذا يكون التقسيم. خمسة أساس بلي يكون خمسة أساس، يعني لا احنا نجمع الثلث مع النصف، خمسة أساس يجتمع بهذا الشكل. اي فيكون عبارة عن الثلث، اجتماع الثلث مع النصف، اذا يبقى للجاني بمقدار الثلث، يعني يدفع الا ثلث، يدفع كل الدية ثمان دية الا ثلثا واحدا. هذا بالنسبة الى خبر ضريف وكيفية ذلك. وربما قيل على انه انما يعمل هذا العمل فيما اذا كانت الجناية واردة من شخص، اورد الشخص جناية على الجفن العليا والشخص الثاني على الجفن السفلى، فعندئذ نقول بالثلث العليا وبالنصف السفلى. او لا، ربما تكون الجناية لا دفعة واحدة من شخص واحد، ولكن لا دفعة واحدة، انما دفعتين مختلفتين، أن يجني على الجفن العليا فيترتب عليه الثلث، ثم يجني على الجفن السفلى فيترتب عليه النصف، ولكن بشرط أن لا يعطي أرشل فوق، يعني بشرط أن لا يسلم إلى الجاني، أرشل فوق، وإلا إذا سلم فعندئذ يختلف الحكم، أو بالعكس يقال إذا سلم فإنه يختلف الحكم، وإن لم يسلم فلا يختلف الحكم. يعني هناك فرق بالنسبة إلى التسليم وعدم التسليم، تسليم الأرش وما فيه التفاوت. هذا بالنسبة إلى الأشفان. ثم بعد ذلك يبين تتمة مسألة العين، فيما إذا أورد الإنسان جناية على الأشفان مع العينين معا، فهل يؤخذ دية واحدة؟ مثلا طلع العين مع الجفن، طلع الجفن والعين معا، فهل يؤخذ دية واحدة أو يقال بديتين، دية للجفن ودية أخرى للعين؟ الظاهر أنه يؤخذ لكل واحد دية مستقلة، فيما إذا قلع العينين والأشفان الأربعة معا فإنه يؤخذ دية للعينين باعتبار لكل عين نصف دية، كما يؤخذ للأشفان الأربعة دية كاملة، بناء على الأصل الذي مر سابقا وهو عدم تداخل الأسباب والمسببات. هنا سبب واحد وهو عبارة عن جناية الأشفان ولا دية كاملة، وجناية العين لها دية كاملة ثانية، والأصل عدم التداخل. هذا بالنسبة، طبعا هذا المعنى يصدق أيضا في بقية الأعضاء، فيما إذا قطع مثلا قطع الأنف والأذن معا، أيضا على الجاني ديتان باعتبار دية للأذن ودية للأنف. قطع مثلا الأنف وقلع العينين مثل بالجاني، قلع العينين وقطع الأنف وقطع الأذنين، أيضا يكون عليه ثلاث جنايات، يعني ثلاث ديات. فالأصل عدم التداخل بين الأسباب والمسببات إلا ما خرج بالدليل، وهذا المورد لم يخرج بالدليل. الجناية كانت تقوم على صاحب العين الواحدة على الأعور مثلا، فهنا عندما تؤخذ الدية لذلك الأعور، هل تؤخذ تمام الدية أو تؤخذ نصف الدية؟ الظاهر أنه تؤخذ تمام الدية باعتبار صاحب العين الواحدة هو في الواقع ليس له إلا هذه العين، فيكون عينه بمنزلة عينين تنزيلا، بمنزلة عينين، فإذا فقد عينه كأنما فقد جميع البصر، فقد العين الأولى والثانية، فلذا يجب على الجاني أن يدفع الدية الكاملة وإن كان جنايته على عين واحدة، ولكن بشرط أن العين الأولية المفقودة تكون مفقودة من قبل، من الأم مثلا، يعني حين الولادة ولده وهو صاحب عين واحدة، أو فقدت لا في طريق القصاص، في عملية من العمليات مثلا فقد عينه الواحدة، عينه اليمنى، وإلا إذا فقد عينه في القصاص فإنه يكون صاحب عين واحدة، يعني على الجاني نصف الدية، وليس عليه تمام الدية، لأن فقد العين ليس من الطبيعي، يعني من أمه كان فاقد العين، كما أنه لم يفقد العين لعوامل غير القصاص، إنما فقد العين قصاصا باعتبار أولد جناية على غيره ففقعت عينه، والآن تفقع عينه من قبل الجاني، فلذا يكون على الجاني نصف الدية وليس تمام الدية. هذا بالنسبة إلى دية العين والأجفان والأهداب والحاجبين. ثم بعد ذلك يرد في بيان مسألة دية الأنف ودية الأذن ودية الشفتين. دية الأنف فيما إذا قطع الأنف من أساسه كله، في هذه الحالة له الدية الكاملة للمجني عليه، الدية الكاملة من قبل الجاني، وإذا قطع بعضه فإنه يحسب بحسابه. وكذلك الأذن، إذا قطع الأذنين فإن له دية كاملة، وإذا قطع بعض الأذن فإنه يحسب بمقدار ذلك البعض، ويؤخذ الأرش أو الحكومة. الحكومة في هذا الكتاب الشريف كان يطلق ويراد بها ما به التفاوت بين المعيب والصحيح، وعبارة عن الأرش، وأخرى يطلق بما يراه الحاكم الشرعي، يعني بما يحكم الحاكم الشرعي من أخذ الدية من مقدار الدية. فما نحن فيه له الحكومة للمجني عليه، الحكومة بمعنى أن المسافة المقطوعة من الأذن تحسب بتمام الأذن. مثلا دية الأذن الواحدة عبارة عن 500 دينار، لأن لكل أذن نصف الدية، فعبارة عن 500 دينار. هذه الخمسة أفرض نقسم الأذن إلى خمسة أقسام، بحيث كل قسم يكون له 100 دينار، فإذا قطع قسمًا وكان عبارة عن واحد من خمسة تكون الدية عليه بمقدار 100 دينار، وإذا قطع اثنين من خمسة تكون 200، وهكذا. فإذا تحسب، إذا كان نصف الواحد يؤخذ 50 دينار، يعني تحسب الأذن بحساب دية الأذن، الأذن الواحد تحسب المسافة بحساب دية الأذن، هكذا. وكذلك في الأنف وفي الشفتين وبقية الأعضاء كما سيأتينا إن شاء الله، كله يكون بهذا الطريق. وفي الأسنان الأربعة الدية، وفي كل واحد الربع، وذلك الخبر العام كما مرة سابقا. وقيل في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل الثلث، وقيل في الأعلى الثلث ثلث الدية، وفي الأسفل النصف. فينقص دية المجموع، ينقص دية المجموع بثلث الدية، يعني ينقص ثلث الدية من كل الدية الكاملة، باعتبار عند اجتماع الثلث مع النصف يكون الناقص من تمام الدية عبارة عن ثلث الدية كما مثلنا ب12. وقيل في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف، استنادا إلى خبر ظريف وعليه الأكثر من الفقهاء، لكن في طريقه ضعف وجهالة، وأجبنا عن هذا المعنى أنه وإن كان في طريقه من أبناء العامة ولكن من الفقهاء فخبره صبر حسن أو موثقة ظريف. وربما قيل بأن هذا النقص، إنما هذا النقص نقص السوس من كل الدية، إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين، من شخصين، واحد يجني على الجبن العليا والثاني يجني على الجبن السفلى، أو لا من واحد لكن بعد دفع أرش الجناية للأولى، بعد أن يدفع، يعني أورد الجناية على الجبن العليا، دفع الأرش إلى المجني عليه، ثم في عركة ثانية في قيل وقال ثاني قطع جبن الأسفل أيضا لكي يكون مشوه الخلقة، قبيح الخلقة مثلا، كان على الهدف أفرض. في هذه الحالة يكون عليه نصف الدية، لأنه قد دفع أرشل جبن العليا مثلا، أو من واحد، يعني تكون الجناية من شخص واحد لكن بعد دفع أرش الجناية للجناية الأولى. وإلا إذا لم يكن بهذا النحو وجب دية كاملة إجماعا، وهذا هو الظاهر من الرواية الشريفة رواية فريد ابن ناصر. لكن فتوى الأصحاب مطلقة ليس فيها تفصيل بين الجنايات، فهي تشمل ما لو وقعت الجناية دفعة واحدة أو متعاقبة من شخصين أو من شخص واحد قبل دفع الأرش أو بعد دفع الأرش مطلقة. ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغير صحيح العين، حتى الأعمى أيضا جفنه يكون محترم وله الدية بلا شك. ولا فرق بين ما عليه هدب وغير الهدب، عليه الهود باعتبار الجفن موضع الأهداف، عليه الهود أو لم يكن عليه الهود أيضا له الدية. لا ظاهر على الثنية، ثلث للعليا للعليا اليمينية واليسارية. باعتبار لكل واحد الربع، ولكن قيل للعليا الثلث، يعني جفن اليمنى العليا وجفن اليسرى العليا الثلث، والسفلى النصف. ولا تتداخل دية الأجفان مع العينين، لو قلعهما قلع الأجفان والعينين معا، بل تجب عليه الديتان، دية للأجفان ودية للعينين، وذلك للأصل الذي مر سابقا تكرارا ومرارا لإصالة عدم التداخل بين الأسباب والمسببة. وفي عين الواحدة كمال الدية، إذا كان العور خلقتين، يعني كان من أمة هو عور، في هذه الحالة يكون عينه الواحد بمنزلة العينين، فإذا أورد الجناية على تلك العين فكأنما أورد الجناية على العينين فله الدية الكاملة، إذا كان العور خلقتين، أو كان بآفة من الله سبحانه وتعالى أو من غير الله سبحانه وتعالى، حيث لا يستحق عليه أرشا، يعني لا يؤخذ في مقابل قصاص مثلا، أو قد أخذ أرش عينه من سابق، مثلا شخص آخر أورد الجناية على عين اليمنى وقد أخذ أرش اليمنى عبارة عن نصف الدية، فإذا أورد الجناية أخرى على اليسرى فليس له أن يأخذ تمام الدية، إنما يأخذ نصف الدية لأنه قد أخذ الأرش من قبل للعين العمياء أو من غيره، حيث لا يستحق عليه أرشا، كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون، حيوان غير مضمون جنى على عينيه على عينه الواحدة، يعني الحال لا يأخذ الأرش من ذلك الحيوان، لذا تكون عينه الواحدة بمنزلة العينين. أما إذا كانت الجناية من شخص عاقل فإنه يأخذ الأرش، فليس له أن يأخذ أرشا ثانيا في مقابل عينه العمياء مثلا. على العين أو من غيره حيث لا يستحق عليه على ذلك الغير، ما على العين لأنه العين مؤنث، لا يستحق على ذلك الغير أرشا، لا على العين، يعني عين العمية لا يستحق على كل على ذلك الغير باعتبار العين العورة، لا يستحق عليه أرشا، كما لو جنى عليه حيوان غير مغموم كالحيوان المختلف، ولو استحق ديتها وإن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص، لو استحق دية العين العوراء وإن لم يأخذ ديتها، لكن استحق ولم يأخذ مثلا عفا عن الجاني، أو ذهبت العين في قصاص، فالنصف الصحيحة، يعني الصحيحة العين الصحيحة لا تكون بمنزلة العينين، فالنصف الصحيحة، أما الأول فهو موضع وطاق، وهو استحقاق الدية الكاملة في العين الواحدة موضع وطاق بين الأصحاب بين الفقهاء على ما ذكره جماعة من الفقهاء. وأما الثاني وهو استحقاق نصف الدية في العين الواحدة إذا كان غياب العين غير صحيحة موجب لاستحقاق ديتها، فهو مقتضى الآثم في دية العين الواحدة، الآثم في دية العين الواحدة يكون أن تكون للعين الواحدة نصف الدية، هذا هو الأصل، فهنا يؤخذ بالآثم. وذهب ابن إدريس إلى أن فيها هنا ثلث الدية في العين الصحيحة، إذا جنى عليها لو ذهبت الأخرى قصاصا لها ثلث الدية خاصة، وجعله الأظهر في المذهب، يعني في مذهب الإمامية الأظهر هذا القول، وهو وهم. لماذا الثلث؟ أي دليل على الثلث؟ لأن الآثم لكل عين هو عبارة عن نصف الدية، فإما أن نكون عين واحدة لا نصف الدية، أو نقول عين واحدة بمنزلة العينين لها كل الدية. قول ثالث تحديث من بين القولين وهو عبارة عن الثلث، هذا خاص للإجماع، إحداث قول ثالث في مقابل إجماعين في مقابل اتفاقين، وذلك لا يجوز، فيكون كلامه واحد واشتباه. وفي خسف العين العوراء، لو خسف العين العوراء وهي هنا الفاسدة. نعم ما أدري، ربما تشبيه للموارد الأخرى، لأنه في بعض الموارد عندنا أنه يأخذ الثلث كما سيأتينا، في الشفة العليا مثلا يأخذ الثلث، أو يأخذ في الجفن العليا الثلث كما مر سابقا، فربما من هذا الباب. وفي خسف العين العوراء وهي هنا الفاسدة، مقصود من العوار هنا يعني العين الفاسدة، لو خسفها ولم يقلعها، لأنها هي مقلوعة، ولكن خسفها برمح بسهم أو ما شابه ذلك، وفي خسف العين العوراء ثلث دية العين حالة كونها صحيحة، يعني ثلث النصف، لأن العين الواحدة لها النصف، فثلث النصف سيكون حالة كونها صحيحة على الأشهر. وروي ربع الدية صحيحة، يعني ربع النصف، والأول في الرواية أصح طريقا، سواء كان العوار من الله تعالى أم من جناية جانين، وسواء أخذ الأرش أم لا فرق ذلك. ووهم ابن إدريس هنا أيضا كما قال في العين الصحيحة، هنا أيضا قال بهذا الواقع، ففرق هنا أيضا كالسابق، وهي العين الصحيحة المثني عليها إذا ذهبت، وجعل في الأول النصف وفي الثاني الثلث، في الأول ما إذا كان العور من الله تعالى، وفي الثاني ما إذا كان العور من جناية أو العور من جناية الجان. المسألة الرابعة في الأذنين، لو جنى الجاني وقطع الأذنين ففي الأذنين الدية الكاملة، وفي كل واحدة النصف، سواء كانت سميعة يعني تسمع هذه الأذن، سواء كانت سميعة أم صماء لا تسمع، لأن الصمم والسمع هذه معنى آخر إضافة على الأذن، نفس الأذن تشويه خلقة تشويه جمال، نفس الأذن لو نصف الدية، كل أذن واحد لو نصف الدية، وإزالة سمع الأذن له الدية الكاملة كما سيأتينا في المستقبل، باعتبار السمع يعتبر منافع للحواس الخمسة الظاهرية، السمع منفعة الأذن، البصر منفعة القوة يعني منفعة العين، الذوق منفعة اللسان، فهذه تعتبر منافع ولها الدية الكاملة كما سيأتينا. فعليه أعم من أن تكون الأذن سمعية أو صماء، لأن الصمم عيب في غيرها في غير الأذن، يعني عيب ثاني. وفي قطع البعض منها بحسابه، لو قطع بعض الأذن فإنه يحسب بحساب الأذن، بأن تعتبر بحساب هكذا، ويسمى بالحكومة بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن، أصل الأذن 500 دينار، مساحة المجموع من أصل الأذن 1/5 يأخذ 1000، 10/5 مثلا يأخذ بالمقدار مساحة المجموع من أصل الأذن، وينسب المقطوع إليه إلى ذلك الذي قد حسبه، يعني إلى مجموع الأذن. هو يأخذ، لا ما بين التفاوت، يعني ما بين التفاوت بين المعيب وبين الصحيح وهو الأرش، لا هنا يأخذ قسم الذي قد قطع من أذنه باعتبار تمام الأذن، تمام الأذن له نصف الدية الكاملة، الأذن الواحدة لها نصف الدية نصف الدية الكاملة يعني 500 دينار، فلو قطع جزءا من الأذن نحسب ذلك الجزء، فإن كان 1/5 يأخذ 100 دينار، إن كان 2/5 يأخذ 200، إن كان نصف الأذن لو قطع نصف الأذن يأخذ 250، وهكذا. الحكومة كان يأتي بمعنى ما به التفاوض بين المعيب وبين الصحيح وهو عبارة عن الأرش، وثانيا يأتي بمعنى ما يقرره الحاكم الشرعي، في بعض الموارد يقرره الحاكم الشرعي. بحسابه بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بالنسبة إليه ويؤخذ له للمقطوع من الدية بنسبة المقطوع إلى المجموع. فإن كان المقطوع النصف فالنصف أو الثلث فالثلث وهكذا. وتعتبر الشحمة هذه شحمة الأذن التي لم يكن فيها عظم، وتعتبر الشحمة في مساحة الأذن حيث لا تكون هي المقطوعة. وإلا لو كانت الشحمة بنفسها مقطوعة فلها الثلث، يعني قد قدر الشاحن باعتبار حساب بالنسبة لماذا لم يكن تقدير شرعي، وإلا إذا كان هناك تقدير شرعي فيوقف بذلك التقدير الشرعي. وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن على المشهور، وفي رواية ضعيفة أيضا. وفي خرنها يعني الثقب، وفي خرنها ثلث دية الأذن أيضا على ما ذكره الشيخ، وتبعه عليه على هذا ما ذكر على هذا الحكم جماعة من الفقهاء، وفسره ابن أدريس بقول الشحمة وثلث دية الشحمة مع احتمال إرادة الأذن أنه يحتمل قد أراده، يعني أراد ابن أدريس من الخرم خرم الأذن لا خرم الشحمة، فتارة يقال خرم الأذن له الثلث، وأخرى يقال نفس الخرم. الخرم كإصطلاح عبارة عن ثقب الأذن، أما كمعنى لغوي عام قد خرمه أي قد قطعه. فربما يكون مقصود ابن أدريس من الخرم لأنه لو اضطرت بمعنى قطع الأذن لازم قطع الأذن من دون حساب مساحة، وربما يكون المعنى المصطلح وهو عبارة عن ثقب الأذن. وفسره ابن أدريس فسر الخرم بخرم الشحمة لا بخرم الأذن، وفسره ابن أدريس بخرم الشحمة. وثلث دية الشحمة مع احتمال ابن أدريس إرادة الأذن، يعني أنه يقصد من الخرم خرم الأذن لا خرم الشحمة، أو ما هو أعم من خرم الأذن أو خرم الشحمة، ولا سند لذلك يرجع إليه. المسألة الخامسة في الآن الدية الكاملة، سواء قطع مستأصلا يعني قطع من أصله، مستأصل بمعنى أنه قطع الألف من أصله، أو قطع مارنه خاصة. مارنه خاصة هو عبارة عن يكون من تحت هذا العظم الفوق، هذا العظم الذي يوضع عليه النظارات، يكون من تحت بحيث يشمل المارن، يشمل المارن الأيمن والمارن الأيسر والحاجز بين المارنين، يشمل المارن الأيمن والأيسر والحاجز. يعني من هنا مثلا يقطع أنت من النص تقريبا، لو قطع أنف روح بحيث نعم قسم الليل تقريبا، لو قطعه فإن له الثلث، أو قطع مارنه خاصة وهو ما لان منه قسم الليل، وهو ما لان منه في طرفه الأسفل، في طرف الأنف الأسفل باعتبار طرف الأعلى يكون بين العينين، فالطرف الأسفل من الأنف يشتغل على طرفين مارن الأيمن والمارن الأيسر، ويشتغل على الحاجز بينهما. وقيل إن الدية في مارنه خاصة دون القصبة، يعني الدية الكاملة فقط في المارنين دون القصبة، القصبة الذي يكون في وسط الأنف. وقيل أن الدية في مارنه خاصة دون القصبة حتى لو قطع المارن والقصبة معا فعليه دية كاملة وحكومة للزائد، يعني يأخذ معه التفاوت بين المعيد والناقص وحكومة للزائد. وهذا القول عند الشارع هو الأقوى، ولو قطع بعضه فبحسابه من المارن، لو قطع بعضه فإنه يحسب بحسابه باعتبار المارن أنه يقطع نصف المارن لو نصف الدية، ثلث المارن لو ثلث الدية، وهكذا. وكذا لو كسر الآن ففسد الآن، ولو جبر على صحة، إذا جبر الآن مرة ثانية أصبح الجبر صحيح لأنه صار يجبر وأنت معوج، وأخرى يجبر كما كان في السابق، فلو كسر الآن ففسد ثم جبر على صحة فالدية تكون عبارة عن 100 دينار، وعلى غير صحة 100 دينار وزيادة حكومة، ما بين التفاوض بين الأنف المعوج والأنف الصحيح وزيادة حكومة، أو ما يحكم به الحاكم الشرعي كما في الهامش. وفي شلله إذا كان الأنف مشغول، وفي شلله وهو فساده ثلث ديته صحيحا، ثلث الدية إذا كان الأنف
صحيحا يعني يأخذ لا اثنين من واحد من تمام الديه. وفي قطعه اشياء الثلث، لو قطع الألف المشلول فإن له الثلث لأن هذا مشلول فاسد فإن له الثلث. وفي روسته بفتح الراء وهي الحاجز بين المنخرين، المنخر الأيمن والمنخر الأيسر الذي يشم الهواء بواسطة المنخرين، وهي الحاجز بين المنخرين. وفي روسته الثلث، وفي كل منخر من المنخرين ثلث الدية على ما هو المشهود بين الأصحاب، لأن الأنف الموجب للدية الدية الكاملة، موجب للدية يعني الدية الكاملة عبارة عما يشتمل على حاجز ومنخرين. ولرواية غياث عن الصادق عليه السلام أن علي عليه السلام قضى به قضاء الدية الكاملة، قضى بأن لكل منها ثلث الدية وليس الدية كاملة. وقيل النصف للمنخر الأيمن، النصف للمنخر الأيسر النصف، لأنه ذهب نصف المنفعة ونصف الجمال، باعتبار الإنسان يشم الهواء من منخرين الأيمن والأيسر، كما أن الجمال وأنه يحوي على منخرين، فإذا ذهب واحد من المنخرين فكأنما ذهب نصف جماله ونصف منفعته فيكون له نصف الدية. واستضعافا لرواية غياث به أنه رواية غياث عن الصادق على القول أيضا ضعيف. لا ربما عند الجماع يكون بنحو بحيث يشد المنخر. على كل إذا كان سبب لإزالة نصف المنفعة عندئذ يقال بأن له نصف الدية، لكنه أشهر موافقا، رواية غياث أشهر موافقا لإصالة البراءة من الزائد، باعتبار نشك في الزائد أنه هل له شيء أو لا، الأصل البراءة من الزائد. المثل الثالثة في كل من الشغفين. لا رواية مؤنث، لكن القول الذي مر سابقا أنه له الثلث هو الأشهر، موافقا لإطالة البراءة من الزائد عن الثلث، وهو أنه يصل إلى النصف. نشوف على أنه هل الزائد يدخل أو لا يدخل، نقول الأصل عدم الدخول. شوف الآن قول الموجود بالنسبة للمنخر أنه له الثلث أو له النصف، الرواية تقول له الثلث، قول الثاني تقول استضعافا للرواية له النصف، لأنه يذهب نصف منفعة الأنف ونصف جمال الرجل في أنفه، فلما أنه يذهب نصف المنفعة كأنما هذا تعليل أو حكمة لأنه يجب النصف لا باعتبار الرواية. الشارح يقول القول الأول هو الأشهر، لماذا؟ لأن القول الأول فيه الرواية كما مر سابقا، رواية غياث عن الإمام الصادق. وثانيا نشك في الزيادة على الثلث، على أنه الثلث إلى النصف، لأنه يختلف الثلث إلى النصف تقريبا واحد ونصف يختلف أو سدس يختلف، فإذا في الزيادة نشك نقول بإصالة البراءة، نقول الأصل عدم الزيادة. المسألة الثالثة في كل من الشغفين نصف الدية للخبر العام وهو صحيح، ذلك الخبر العام الذي مر سابقا بأنه لكل ما في الإنسان من اثنين له الدية كاملة ولواحد له الدية كاملة. فالشغفين العليا في كل من الشغفين العليا واستثنى نصف الدية للخبر العام وهو صحيح لكنه مقطوع، يعني ذلك الخبر مقطوع سنده. طبعا كما في الهامش هناك طريقان للخبر، طريق مقطوع وطريق مسند في مقابل المقطوع. وتعبده رواية سماع عن الصادق عليه السلام قال الشفتان العليا والسفلى سواء في الدين. وقيل في السفلى الثلثان، لماذا لهذا التوجيه؟ أولا لإمساك السفلى الطعام، ثانيا لإمساك السفلى الشراب، ثالثا ورد السفلى اللعاب، لعاب الفم ترده الشفة السفلى. وحينئذ إذا كان في السفلى الثلثان يلزم
أن يكون الثلث في العليا، وحينئذ ففي العليا الثلث. وقيل النصف بالنسبة للسفلى لأنه في مقابل ثلثين، إذن لو يكون الأعلى ثلث باعتبار كل شيء، وذكرنا على أنه كل شيء إذا كان الأشكال باعتبار أنه السنين يكون بمنزلة جسم واحد، لأن العين اليمنى والعين اليسرى كل واحد له جسمين، جسم العليا وجسم التحتية، فكل جسم كل جسمين يكون بمنزلة جسم واحد لعين واحدة بهذا المعنى. أما ما نحن فيه الآن عند شبكين فقط، جهة العليا والسفلى، فالعليا إذا السفلى يأخذ الثلثين يعني العليا يأخذ الثلث حتى يكون الجهة الكاملة لين شفتين. وقيل الناس للسفلى، وفي معنى دوره أنه هذا القول نادر اشتماله على زيادة لا معنى له، لأنه تقولون يأخذ الثلث بعدين تقولون يأخذ النصف والنصف أزيد من الثلث، وهذه الزيادة لا معنى له، يعني الثلث زيادة الثلث لا معنى له، لا دليل له، لا معنى إلا دليل له. أولا المعنى دور أن هذا القول نادر، ثانيا يشتمل على زيادة وهو عبارة عن الثلث لا معنى لهذه الزيادة. وفيهما قول رابع زاد إليه جماعة منهم العلامة في المختلف، وهو أن في العليا 400 دينار وفي السفلى 600 دينار، لما ذكر من أنه يمسك الطعام ويمسك اللعب وما شابه ذلك، ولرواية أبان بن تغلس عن الطالب عليه السلام، لكن في طريقها ضعف لأنه فطحي المذهب. وفي بعضها بالنسبة مساعة، ففي نسبها النيس كما مر سابقا، إذا قطع بعض السفلى مثلا بعض شفة السفلى أو شفة العليا فإنه يأخذ بالمسافة، يحسب بالمسافة ويأخذ بالنسبة. وفي بعضها بالنسبة مساحة، ففي نصفها النصف وفي ثلثها الثلث وهكذا. وحتى الشفة السفلى، الشفة السفلى ما تجافى أي بعد عن اللثة، ما انفصل وبعد عن اللثة من مع طول الفم، بطول الفم يعني من اليمين إلى اليسار بطول الفم يسمى بالشفة، معلوم ذلك. والعليا كذلك، لكن العليا متصلا بالمنخرين مع طول الفم أيضا دون حاشية الشفتين، شفتين أطراف أطراف الفم. ولو استرخت الشفة العليا والشفة السفلى وأورد الجناية على تلك الشفة المسترخية فثلثها الدية وليس الدية الكاملة، فثلثها الدية لأن ذلك بمنزلة الشلل، الاسترخاء بمنزلة الشلل، فلو قطعتها بعد ذلك فالثلث كان يكون جناية بمعنى القاطع وأخرى يكون بمعنى الاسترخاء. ولو استرختها فثلثها الدية لأن ذلك بمنزلة يعني الشلل السفلى والعليا مثلا بمنزلة الشلل، فلو قطعتها بعد ذلك إذا انقطعت بعد الاسترخاء فالثلث. ولو تقلصت تكشرت الأسنان مثلا في جناية تقلصت شفة العليا والسفلى أي انزلت منزوية على وجه لا ينطبقان على الأسنان ضد الاسترخاء، التقلص يكون في مقابل الاسترخاء، فلو تقلصتا فعندئذ الحكومة يعني ما بين التفاوت بين المعيش والصحيح لعدم ثبوت مقدر شرعي لذلك من تقلص فيرجع إليها يعني يرجع إلى الحكومة. وقيل الدية كاملة لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها، والجمال باعتبار المنفعة قد أزولت التي الله سبحانه وتعالى خلق السفلى مثلا لكي يأخذ لعاب الفم أو يتحمل الطعام مثلا يأخذ أمام الطعام أو تقوم الطعام، فإذا كان مكشر الأسنان مخلط الشفتين يلزم أنه تلك المنافع التي قد تفعل لا تتحقق لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها، الشفة خلقت لأجل تلك المنفعة ولزوال الجمال سيجري وجودها مجرى عدمها، كأنما الآن المخلطة كأنما معدومة يعني وجودها كلا وجود لأنه لا ينتفع بوجودها. ويضعف هذا القول بأن ذلك لا يزيد على الشلل، هذا التقلص لا يزيد على الاسترخاء والشلل، فكيف في الاسترخاء قلتم بالثلثين وهنا تقولون بالدين الكاملة. ويضعف طبعا هذا قياس مصعب، ويضعف طبعا أنه لزوال المنفعة أيضا على نوع من الاستحسانات العقلية.
ويضعف بأن ذلك لا يزيد على السلم وهو لا يوجد زيادة على الثلثين، مع إثارة البراءة نشوف أنه فالزائد هل عليه شيء يعني زائد على الثلثين، هل زائد على الثلثين أي ثلث هل عليه شيء أو لا، يعني هل يؤخذ أو لا يؤخذ، الأصل عدم وجود الثلث الزائد مع إثارة البراءة من الزائد على الحكومة على ما به التفاوت الذي يزيد على ما به التفاوت، الأصل عدم وجوبه. أما المسألة السابعة في اللسان فيأتينا ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.